إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أحمد الله عز وجل الذي يسر لي أن أقف بين يدي آبائي وإخواني مذكرا لا معلما، نتذاكر شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقفات في هذه الليلة وفي هذه الدقائق المعدودة مع هذا الحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لنا جميعا: عليكم بالصدق، أي الزموا الصدق، عليكم بالصدق. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لنا بأن نلزم أنفسنا وأن نلزم هذا الخلق العظيم وهذه الصفة الكريمة، صفة الخلق أو خلق الصدق، هذه الصفة العظيمة وهذا الخلق الكريم الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتحلى به وأن يتخلق به. كيف لا، كيف لا يكون ذلك؟ والصدق مزاياه عديدة وفضائله عظيمة، يكفي من ذلك أن الله عز وجل أمرنا أن نكون مع أهله، أمرنا أن نكون مع أهله، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تأملوا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله عند تفسيره لهذه الآية: وكونوا مع الصادقين، في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدق وأفعالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقا، إلا صدقا. يقول الإمام السعدي: كونوا مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، لأن الصدق يكون في الأقوال ويكون في الأفعال ويكون في الأحوال. أما الصدق في الأقوال فهو معلوم، الإخبار بما يطابق الواقع، هذا الصدق في القول، أن تخبر بما يطابق الواقع. وأما الصدق في الأحوال فقد قال بعضهم أن الصدق في الأحوال ألا يظهر بغير مظهره، ألا يظهر الإنسان بغير مظهره، وألا يظهر خلاف ما يبطن، وألا يظهر خلاف ما يبطن، وألا يتكلف ما ليس عنده. هذا الصدق الأحوال. وإن كان العلامة العثيمين عليه رحمة الله في رياض الصالحين عند شروحات بما تتعلق بالصدق جعل هذا أيضا في الأفعال، فقال الصدق في الأفعال، قال الصدق في الأفعال أن يفعل العمل ويكون موافقا لما في قلبه، يعني العمل موافق للقلب. قال فمثلا الكافر لا يكون صادقا في أفعاله، لماذا؟ قال لأن الكافر يبطن الكفر، يظهر الإيمان، يظهر الإيمان، أو يظهر، أو قال المشرك، ذكر المشرك، قال لأن المشرك يظهر التوحيد وهو على غير ذلك. قال والمنافق لا يكون صادقا، أي في أفعاله، في أفعاله، مع أنه أيضا غير صادق في أقواله، قال لأنه يظهر الإيمان ويبطن غير ذلك. قال والمبتدع لا يكون صادقا لأنه يظهر أنه يتبع السنة وهو على خلاف ذلك. فالعلامة العثيمين جعل أيضا الصدق في الأفعال مشابها للصدق في الأحوال، أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، وأن يظهر بما هو يعني على خلاف ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن يأمرنا جميعا فيقول عليكم بالصدق. فالصدق شأنه عظيم، ومما يدل على أن شأنه عظيم، على أن شأنه عظيم، سمعتم أن الله عز وجل أمرنا أن نكون من أهله. وأيضا مما يدل على عظيم شأن الصدق أن الصدق راحة وطمأنينة وسعادة. فالصادق لا تشعر أنه مضطرب، ولا يشعر بقلق ولا خوف ولا ارتياب، ولا يخشى من الناس لأنه صادق. جاء عند الإمام الترمذي من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وصحح الحديث الشيخان الألباني والوادعي عليهما رحمة الله، أنه قيل للحسن ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظت منهم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن، وهذا الشاهد، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة. فصاحب الصدق يعيش بطمأنينة، وهذه مزية عظيمة، أن الصادق في أقواله وأعماله وأفعاله وأحواله يعيش في راحة واستقرار وهدوء بال وطمأنينة، ولا يخشى أن يظهر حاله للناس. وأيضا من مزايا الصدق وفضائل الصدق أن من التزم بالصدق ولازم الصدق وضمن العمل به يضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. قد جاء عند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وحسن الحديث الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. قال اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأها بقوله صلى الله عليه وسلم اصدقوا إذا حدثتم. أيضا من فضائل الصدق عباد الله ما جاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وصححه الإمام الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. تأمل عبد الله، أربع صفات وخصال إذا كانت موجودة فيك لا عليك ولا تباري بما فاتك ونقص عليك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك بما فاتك من الدنيا. ما هي هذه الأربع؟ قال حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. حفظ أمانة وصدق حديث، وهذا الشاهد صدق حديث، ثم قال عليه الصلاة والسلام وحسن خليقة وعفة في طعمة. ومن فضائل الصدق عباد الله أن الصدق ينفع العبد يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي قال الله عز وجل عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ينتفع أهل الصدق بصدقهم، وأيضا ينفعك ويكون نجاة لك في الدنيا. قال الله عز وجل مخبرا عن يوم القيامة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. تأمل عبد الله، هذا يوم، أي يوم القيامة، ينفع الصادقين صدقهم. إذن ينتفع الصادق يوم القيامة بصدقه، وفي الدنيا الصدق منفعة ونجاه. نجاه قد جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما حصل ما حصل منه ومن بعض الصحابة ومن صاحبيه التخلف عن غزوة تبوك، فجاء بعض الناس يعتذرون وجاءوا بأعذار، أما كعب وصاحبيه فما جاءوا بأعذار ولا اختلقوا أعذار، إنما جاء كعب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بحقيقة الأمر أنه لم يكن له عذر يمنعه من الالتحاق بالجيش، وأنه كان في أحسن ما يكون من القوة ومن الزاد غير ذلك، ولكنه تخلف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، وسينزل الله في شأنه، أو ينتظر حتى ينزل الله في شأنه. الشاهد أن كعب بن مالك بعد أن نزلت توبته جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنما أنجاني الله بالصدق. انظر يا عبد الله بماذا أنجى الله كعب. قال: يا رسول الله، إنما أنجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. هذا من فوائد الصدق وفضائله، ومن فضائله حصول البركة، ولا سيما في البيع والشراء. قد جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، تأمل، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن، وهذا من فضائل الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر أعمال الخير، أعمال الخير، الصدق مفتاح لأعمال الخير، وإن البر يهدي إلى الجنة. إذن بالصدق تصل إلى الجنة، وهذا مطلب لدى الجميع، مطلب لدى الجميع، كلنا يريد الجنة. ثم ماذا؟ قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. سبحان الله، سبحان الله، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديقية منزلة عظيمة، من أعظم مقامات الخلق بعد النبوة الصديقية، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من من؟ من النبيين. من بعدهم؟ قال: والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عند قوله عليه الصلاة والسلام: ولا زال يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، قال: فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الصدق مبدأ الصديقية، مبدأ الصديقية ومفتاحها. تريد أن تصل إلى الصديقية، مبدأها الصدق وملازمة الصدق. ثم قال ابن القيم: فلا يصل إلى هذه المرحلة الصديقية من يكذب البتة، من يكذب البتة، لا في قول ولا في فعل ولا في حال. فمن يكذب في أقواله أو أفعاله أو أحواله فلا يمني نفسه بالوصول إلى هذه المرتبة العظيمة، مرتبة الصديقية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، تحذير من هذا الخلق الذميم الذي هو عكس الصدق. فكما أن الصدق الإخبار بما يطابق الواقع، فإن الكذب الإخبار بما يخالف الواقع، وقد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا جميعا فيقول: وإياكم والكذب. وهذا خلق ذميم ينبغي أن نحذر منه وأن نبتعد عنه. وما أكثر الكذب لا كثره الله، ما أكثر الكذب اليوم في أوساط المسلمين، كم تسمع من الكذب وكم ترى من الكذب. أصبح الكذب منتشرا وكأنه خلق فاضل، وربما حل محل الصدق، فلربما تسمع الصغير يكذب على الكبير، والكبير يكذب على الصغير، الوالد يكذب على أولاده، والأبناء يكذبون على أبيهم، الزوج يكذب على زوجته، والزوجة تكذب على زوجها، البائع يكذب على المشتري، والمشتري يكذب على البائع، وهكذا ربما المعلم يكذب على تلاميذه والتلاميذ يكذبون على معلمهم، بل ربما وصل الحال أن ولاة الأمور يكذبون على الرعية وأن الرعية تكذب على ولاة الأمور والعياذ بالله. فالأمر خطير، فالكذب خلق مذموم. يكفي ذمه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما جاء عند ابن حبان ويحسنه الإمام الألباني، قالت رضي الله عنها: ما كان خلق أبغض إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الكذب. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق أبغض إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الكذب. ثم تقول: وإن كان الرجل ليكذب عنده الكذبة عند النبي عليه الصلاة والسلام فلا يزال معرضا عنهم حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. وإن كان الرجل ليكذب عنده الكذبة فلا يزال معرضا عنه حتى يحدث توبة. فالكذب خلق مذموم ومبغوض إلى الله ومبغوض إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قد سمعتم في الأحاديث الماضية أن الكذب ريبة، وهذا من مذامه ومساوئه، أن صاحب الكذب يعيش في قلق واضطراب، يخاف، يخشى أن يطلع الناس على كذبه وما هو مرتاح وغير ذلك، وأيضا أن فيه محق للبركة كما سمعتم في الحديث السابق: وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وأيضا من مساوئ الكذب أنه صفة من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين. المؤمن ما تصف بهذا الخلق، ولكنه من صفات المنافقين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث، آية المنافق أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. سبحان الله، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. زاد مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. هكذا يقول إمام مسلم: وإن صلى وصام، يقول إمام مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فمن يرضى أن يكون متصفا بخلق من أخلاق المنافقين؟ إذن فالخلق يا عباد الله مذموم. وسمعتم أن الكذب قد انتشر وبشكل كبير جدا وبصور شتى ومختلفة، لربما نستطيع أن نقول تفنن الكثير من الناس في الكذب وصور الكذب. هناك صور يتفنن فيها الكثير من الناس والعياذ بالله. ما أكثر صور الكذب؟ أذكر من هذه الصور في هذا الوقت بعضا منها، ولربما أركز على بعض الصور التي قد تخفى على بعض الناس أو يقع فيها بعض الناس وهم لا يشعرون أنهم يقعون في الكذب، وإلا فالكذب صور كثيرة. على كل، أعظم الكذب هو الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تقول على الله ما لم يقل، أو تحلل حراما أو تحرم حلالا، أو تقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، أو تنسب إليه حديثا ما قاله، هذا أعظم الكذب، الكذب على الله والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وما أحد أن أذكر به، قلت بعض أنواع وصور الكذب المنتشرة في أوساط الناس ولربما بعض الناس تخفى عليه أو يتساهل فيها. فمن صور الكذب التي نحب التنبيه عليها: أولا، الكذب عند المزاح. هذا موجود ومنتشر عند الكثير من المسلمين وفي أوساط الكثير من الناس. إذا أراد أن يمزح يكذب. لماذا؟ ما الحجة؟ قال: أريد أن أضحك الناس وأدخل السرور على إخواني وأصدقائي، هكذا الحجة، مع أن هذا لا يجوز. فتنبه، قد جاء عند الإمام أبي داود من حديث أبي أمامة وصححه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أنا زعيم بيت، أي تكفل ببيت، أنا زعيم بيت في ربض الجنة، أو في ربض الجنة أي أسفل الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. وزعيم بيت، وهذا الشاهد، وزعيم بيت في وسط الجنة لمن؟ قال: لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وزعيم بيت في أعلى الجنة لمن؟ قال: لمن حسن خلقه. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: وزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فاحذر عبد الله من هذا الأمر أن تكذب للمزاح، فبعضهم يكذب كما سمعت ليضحك جلساءه، وهذا كذب. فقد جاء عند الإمام أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وحسنه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل ويل للذي يحدث ليضحك القوم فيكذب. تأمل يا عبد الله، ويل للذي يحدث ليضحك القوم فماذا يصنع؟ قال فيكذب. ويل له ويل له، تهديد ووعيد عظيم لمن يحدثون فيكذبون لإضحاك الناس. إذن انتبه عبد الله، لا يجوز أن تمزح وتكذب. يقول قال: أريد أن أمزح وأريد أن أدخل السرور على إخواني ومن أجلس معهم. نقول: لا مانع ولا حرج أن تدخل عليهم السرور إذا كان ما تمزح به وتقوله حقا. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو هريرة، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله إنك تداعبنا أي تمازحنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه، قال: نعم نعم مازحكم، غير أني لا أقول إلا حقا. تأمل الشاهد: نعم أي أمازحكم، غير أني لا أقول إلا حقا. فإذا أردت أن تمزح تقل الحق، وإذا كذبت في المزاح وقعت في صورة من صور الكذب شعرت أنهم تشعر. هذه صورة من صور الكذب. ومن صور الكذب الكذب على الصغار. ربما بعض الناس ما يتحاشى هذا، بعض الناس حريص أن لا يكذب على إنسان كبير، على أب أو أم أو زوج أو جار، إنسان كبير، لكن مع الصغار يكذب ويظن الأمر ليس بكذب. هذا بعض الناس قد يحسن هذا، يظن أن الكذب على الكبار كذب، وأما على الصغار فليس محسوبا بالكذب، وهذا خطأ. الكذب كذب كان على الصغير أو كان على الكبير. قد قال عبد الله بن عامر، وأظن الحديث عند الإمام أحمد ويحسنه الإمام الألباني، قال عبد الله بن عامر رضي الله عنه: أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيتنا، قال: وأنا صغير قال: فذهبت لأخرج لألعب، كما يفعل الصغار، قال: فذهبت لأخرج لألعب، قال: فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك، يا عبد الله، نادت أمه: تعال أعطيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ أراد أن ينظر ستعطيه، وإلا فقط الهدف أن ترده، أن ترده. كم يحصل هذا الآن من الكثير من الناس؟ ربما بعض الآباء يريد من ولده أن يفعل فعمل، فيقول: يا بني افعل كذا وسأعطيك، فعل الولد ما أعطاه، يا بني اذهب إلى مكان كذا وسأفعل لك وما يفعل لك. وكذلك بعض الأمهات قد تقع في هذا، يحصل من الآباء والأمهات وكثير من الناس، ربما يأمرون الصغار ويعدونهم بفعل شيء أو إعطائهم شيء ثم لا يعطون ويظنون الأمر سهل، وما يعلمون أن هذا يعد كذبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأمه: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرات. صادقة رضي الله عنها. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطه كتبت عليك كذبة. هذا الشاهد: أما إنك لو لم تعطه كتبت عليك كذبة. إذن ننتبه عباد الله، انتبه أيها الأب المبارك، أن تقول لولدك افعل وسأعطيك، اذهب وسأعطيك، ثم لا تعطي، فإن هذا والعياذ بالله من الكذب الذي ربما ينتشر وموجود في أوساط الناس وبعض الناس لا يعرف بهذا. أيضا من الكذب عباد الله المنتشر، بل ما يجوز الكذب حتى على البهائم، حتى على البهيمة، بهيمة لا تكذب عليها. قد ذكر عن الإمام البخاري، ذكر بعضهم أن الإمام البخاري رحل لأخذ حديث من أحد المحدثين، فلما وصل إلى ذلك المحدث رأى أن ذلك المحدث له فرس قد هربت عليه الفرس هربت، قال فأخذ رداء، أخذ ذلك المحدث رداء يهز الرداء، فلما نظر إليه الفرس عاد الفرس يظن أن في الرداء طعاما أو شعيرا. فقال له الإمام البخاري رحمه الله: هل كان عندك في الرداء شعير؟ قال: لا، ولكني أردت أن أرد الفرس، أردت أن أرد الفرس. قال له الإمام البخاري: إذن لا آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يكذب على البهائم. الرجل يكذب على البهائم، فلا يجوز لك عبد الله أن تكذب ولو على بهيمة. أيضا عباد الله، من الكذب المنتشر والموجود الكذب عند البيع والشراء، وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا، الكذب عند البيع والشراء. وقد سمعتم الحديث، حديث حكيم بن حزام، البيعان الخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. ما أكثر الكذب عند كثير من البائعين وكثير من المشتري، وهذا خطأ. كثير من الناس يكذب، لربما يأتيه البائع فيكذب ويقول البائع هذه أحسن سلعة بالسوق، هذه آخر سلعة. لا، بعض الناس يقول هذا، لو تمر السوق كله لن تجد، خلاص هذه السلعة انتهت، مع أن المخازن قد تكون مكدسة لأنها سلعة رديئة، لكن يستخدم الكذب. وبعضهم والعياذ بالله يزيد الطين بلة أن يحلف الأيمان الكاذبة على ذلك، فيحلف بالله أن هذه من أفضل السلع، وأنك لو فعلت وأن سبحان الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: فقلنا من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسبل والمنان وهذا الشاهد، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، فاحذر عبد الله أن تقع في هذا الأمر وأن تكذب، فالأمر خطير. وأيضا من الكذب الذي ربما يقع فيه بعض الناس وهو لا يشعر، التحديث بكل ما سمعت، التحديث بكل ما سمعت، يعني أن تحدث الناس بكل ما سمعت. قد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وجاء في رواية: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. سبحان الله، إذا حدث الإنسان بكل ما سمع يكون قد وقع في الكذب. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لماذا؟ قال الإمام النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث صحيح مسلم، قال: لأن الأخبار الواردة في والأحاديث والآثار الواردة في هذا، قال: لأن الإنسان في العادة يسمع الصدق والكذب. الإنسان عندما يسمع الناس عادة يسمع الصدق والكذب. قال: فإذا حدث بكل ما سمع يكون هكذا، هذا كلام الإمام النووي، يقول: يكون قد كذب، لأنه حدث بالكذب. لأن الإنسان إذا حدث بكل ما سمع، وعادة أن الإنسان يسمع الصدق ويسمع الكذب، فإذا حدث بكل ما سمع، قال النووي، يكون قد حدث بالكذب، أو يكون قد وقع في الكذب، لأن الإنسان يسمع الصدق والكذب، فيحذر الإنسان. فبعض الناس لا يحل له المجال أو المجلس إذا جلس إلا أن يتحدث: سمعت وسمعنا وقيل وقالوا. سبحان الله، هذا الذي تنقله سمعت وسمعنا وقيل وقيل وغير ذلك، كثير منه ربما أمر مكذوب، وأنت عندما تنقله تنقل الصدق وتنقل الكذب، فتكون والعياذ بالله قد وقعت في المحظور ووقعت في الكذب. وأيضا عباد الله، من صور الكذب الموجودة وربما لا يشعر بها الكثير من الناس، أن يعطى الإنسان شيء ربما هو يحتاجه ويريده ويشتهيه ويرغب فيه، لكن قد يمنعه الحياء فيقول: لا أريد، لا أرغب فيه، لا أشتهيه، ما أريده، وهو يريده. هذا كذب، والإنسان قد لا يعلم أن هذا كذب، قاله ربما حياء استحيا ممن أعطاه. تقول أسماء بنت يزيد رضي الله عنها كما جاء عند ابن ماجه، قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بطعام، وأثناء وبعض الصحابيات عندهم قالت: فعرض علينا النبي عليه الصلاة والسلام، عرض علينا أن نأكل، قالت: فعرض علينا النبي عليه الصلاة والسلام وهن جائعات، قالت أسماء: فقلنا لا نشتهيه يا رسول الله، لا نشتهيه. حصل الحياء، حصل الحياء، هل الإنسان يستحي أن يأكل أو يتحرج؟ فقالت أسماء: فقلنا لا نشتهيه يا رسول الله. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجمعن جوعا وكذبا، لا تجمعن جوعا وكذبا، عده كذب. قال الإمام الطيبي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام لا تجمعن جوعا وكذبا لأنهن يشتهين الطعام، فقلنا لا نشتهيه، فجمعنا بين الجوع والكذب. إذا تنبه لهذا الأمر، بعض الناس يعطى، قد يعطى ما لم يعطى شيء، أمر يحتاجه ويريده لكن يقول أنا ما أريده، أنا لا أحتاجه، ويريده ويشتهيه ويحتاجه ويرغب فيه، يكون قد وقع في الكذب. ما الحل؟ إذا أردت تخلص بطريقة دون الكذب، تخلص بطريقة دون الكذب. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيني العطاء، انظر، يعطيني العطاء، عمر يحتاج، عمر يحتاج، لكن ما كان يقول ما أريد. قال: قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيني العطاء فأقول: أعطه يا رسول الله من هو أفقر إليه مني، من هو أفقر إليه مني. إذن هناك من هو أشد حاجة من عمر، فعمر ما قال أنا ما أريده، وربما يحتاج هذا المال، وربما يحتاج هذا العطاء، لكن هكذا الإنسان ينبغي أن يكون. فعمر رضي الله عنه كان يقول: يا رسول الله أعطه من هو أفقر إليه مني. هذه صورة من صور الكذب الذي قد يقع فيها بعض الناس، وربما لا يشعر أن يعطى شيئاً يتمناه، يريده، يرغب فيه، يشتهيه، ثم يرده ويقول أنه لا يرغب فيه أو لا يشتهيه. ومن صور الكذب، ولعلي أختم بهذه الصورة، صور الكذب، أن يكذب بعض الناس في المنام، أي في الرؤيا، أن يكذب في الرؤيا المنامية. بعض الناس يأتي إلى بعض المفسرين ويقول: رأيت في المنام كذا وكذا، وما رأى، ما رأى، ما رأى، وهذا كذب والعياذ بالله، ولا يعلم أن هذا كذب، وأن هذا من أعظم الكذب، وأن عاقبة هذا الأمر عظيم ووخيمة. هكذا بعض الناس يأتي إلى بعض المفسرين قال: رأيت في المنام، ورأيت في المنام، لا رأى، هذه الرؤيا التي يقصها ويذكرها رؤيا مكذوبة، ما رأها، هذا كذب. وهذا المسكين لا يشعر أنه وقع في أمر عظيم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام البخاري من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إن أفرى الفرية أن يري أن يرى الرجل أو يري عينه ما لم ترى، إن أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى. أعظم الفرى، أعظم الكذب، أن تري عينك ما لم ترأي في المنام. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى. قال الإمام العيني رحمه الله، ركز على هذا الكلام، قال الإمام العيني رحمه الله: لماذا كان هذا أفرى الكذب أفرى الفرى وأعظم الكذب؟ قال: لأن الرؤيا جزء من النبوة، فمن يكذب في الرؤيا يكذب على الله، وهذا أعظم الفرى، هذا أعظم الكذب، أن تكذب على الله. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة، فقال الإمام العيني: قال لأن الرؤيا جزء من النبوة، فمن كذب في الرؤيا كذب على الله، وهذا من أعظم الكذب، وهذا من أعظم الكذب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام البخاري من حديث ابن عباس في شأن من يكذب في الرؤيا، قال: من تحلم بحلم لم يره، من تحلم بحلم لم يره كذب، كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين. خير الأمر مشقة، من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين. كيف تستطيع لو عندك حبتين من الشعير تعقد بينهم، تربط بينهم؟ أمر صعب جدا ومشقة عظيمة، لكن الله عز وجل عاقب هذا الكاذب في رؤياه الذي لم يره بهذا الأمر العظيم. إذن يحذر الإنسان يا عبد الله من هذه الأمور. إذن أيها الناس عباد الله، قلنا سور الكذب كثيرة، سور الكذب كثيرة، ذكرنا بعضها وشيئا منها وشيء ملموس وموجود وربما يكثر في أوساط الناس والمسلمين ويخفى على الكثير من الناس. فينبغي علينا عباد الله أن نلتزم أو نلزم الصدق، ونحرص أن نكون من أهل الصدق ومع الصدق، ونلازم الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال، وأن نبتعد عن الكذب ونحذر من في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. ولا يجوز الكذب إلا في ثلاث حالات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء عند الإمام مسلم من حديث أسماء بنت يزيد، وذكر بعضهم من حديث أم كلثوم بنت عقبة. قالت أسماء أو قالت أم كلثوم بنت عقبة: ولم أسمع النبي عليه الصلاة والسلام في شيء يعني مما يتحدث به الناس إلا في ثلاثة أمور: في الحرب والإصلاح بين المتخاصمين، وحديث الرجل زوجته، وحديث الزوجة زوجها. هذه الثلاثة الأمور المباحة من الكذب. وقد ذهب بعض العلماء أنه ليس الكذب الصريح وإنما التورية، يعني تورية الكذب عند الحرب، أن تظهر الأعداء قوة مثلا، أو تظهر شيء قد لا يكون فيك لكن يرفع معنويات المؤمنين، أو تخدع في الحرب، الحرب خدعة، هذا يجوز. والإصلاح بين المتخاصمين، أن تأتي إلى شخصين متخاصمين فتأتي إلى فلان وتذكر له خير: والله فلان رجل صالح وما يذكر عنك إلا الخير، أصلحت بينهم. كما جاء المسلم حديث عقبة أو أم كلثوم بنت عقبة قالت: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فإذا قلت فلان ما يذكرك إلا بخير وفلان وفلان، هذا من الكذب المباح. وقلنا بعض العلماء يقول تورية. وحديث الرجل زوجته وحديث الزوج زوجته وحديث الرجل زوجته وحديث الزوجة زوجها لما يجوز، وليس أن يكذب عليها. بعض الناس يظن قال خلاص حديث الرجل لزوجته يكذب على الزوجة، لا. قال العلماء: حديث لإدخال المودة والمحبة. قد لا تكون مثلا تحب زوجتك كثيرا فتسألك هل تحبها، ربما لو قلت لا حصلت مشكلة، لكن قد تظهر لها المحبة والمودة والكلمات الطيبة التي تزيد الألفة والمحبة. قال الإمام النووي: ولا يدخل في هذا أن تكذب عليها وتخدعها لأخذ شيء لها أو حق لها أو إبطال حق لها، ليس هذا الأمر داخلا في هذا، وإنما أمور لإدخال المودة والمحبة بين الزوجين، هذا مما يجوز فعله وذكره. إذن عباد الله علينا أن نلتزم بهذه الوصية العظيمة، وصية النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق وإياكم والكذب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ويجنبنا وإياكم معاصيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.